الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والتسعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب المحافظة على الأعمال، ولكن قبل بدءنا بالدرس أجيب على سؤالين، أحدهما يتعلق بالدرس والآخر يتعلق بشيء كنت قد ذكرته مرارا. أحد الإخوة يقول إنه لم يفهم علاقة الآيات التي شرحناها في الدرس الماضي بباب المحافظة على الأعمال، وقد قلنا إن المعنى هذا الباب، والإمام النووي حكيم عندما انتهى باب الاقتصاد في الطاعة خشي أن يتأثر كثيرا من القارئين لهذه الأحاديث أو السامعين لها تأثرا زائدا على ميزان الهدي النبوي، فيظن من كثرة الأحاديث التي جمعها الإمام النووي في باب الاقتصاد بالطاعة أن أمر العبادات أمر يسير، ويمكن أن تفهم نفسه شيئا من الاستهانة بالعبادات والطاعة من خلال كل الذي ذكرناه، فعقد هذا الباب بباب آخر هو باب المحافظة على الأعمال، فكأنه يوضح أن الاقتصاد في الطاعات الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني الاستهانة فيها ولا يعني اللامبالاة بها أو عدم الالتفات إليها، بل الرسول الذي أمر بالاقتصاد في الطاعات أمر في الوقت ذاته بالمحافظة على هذه الطاعات والأعمال. هذا هو معنى الباب، وهذه هي علاقته بالباب السابق. وللإمام البخاري أيضا طريقة بهذا الشكل تماما، يعني يعقد صورة من التكامل بين الاقتصاد في الطاعات وبين المحافظة على الطاعات. أما علاقة ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما فهي أن الإنسان الذي يعرض عن العبادات والطاعات ويستهين فيها وهو مؤمنا بالله عز وجل لم تكون استهانته فيها إلا عن قسوة قلب، لم تكون استهانته في هذه العبادات والطاعات إلا بسبب غفلة غانت على قلبه. وعلاج هذا الإنسان أن يقف أمام هذا الكلام الإلهي الذي يفيض بالعتاب الرقيق، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية. فإن الإنسان إذا خشع قلبه لذكر الله أقبل إلى الطاعات وأقبل إلى العبادات وترك الإعراض. كذلك الآية الأخرى، وفتينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذه الرأفة والرحمة من شأنها أن تكون في قلب الإنسان الذي يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسله. وإنما قصد الإمام النووي بالاستشهاد الحديث الثاني أن يبين وحدة المنهج بين الرسل والأنبياء في هذا الصدد، وأن الميزان في ذلك واحد، فما من نبي ولا رسول بعث إلا وبعث بالإيمان أولا واتباع هدي ذلك النبي في الأعمال الصالحة ثانيا. ولئن رأيت مؤمنا بالله قد جنح إلى الإعراض عن الطاعات والأعمال فإنما جنح عن هدي نبيه الذي يقول إنه منتسب إليه ولو كان يتظاهر بأنه منتسب إلى عيسى أو إلى موسى عليهما الصلاة والسلام. وهكذا الآيات الأخرى التي لم نشرحها بعد. السؤال الثاني يتعلق بمسألة الرابطة التي سئلت عنها أكثر من مرة وأجبت. يطلب مني بعض الإخوة أن أزيد الأمر بيانا. الرابطة اسم لشيء اصطلاحي يتعارف عليه بعض المتكلمين الذين يسيرون على طريقة الإمام النقشبندي رضي الله تعالى عنه في عصرنا اليوم، وهي كما قلت وأعيد ولم أقول كلاما جديدا، هي تكرار في الحقيقة لكن الموضوع قد يكون هاما، أن الذي يجلس ليذكر الله بأدل ورده من الذكر يغمض عينيه ثم يتصور شيخه ويضع صورة شيخه في قلبه ويبدأ فيذكر الله سبحانه وتعالى قائلا اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ويبدأ بذكر الله وقد بدأ ذكر الله برسم صورة شيخه على قلبه. بعد ذلك تبقى الصورة لا تبقى صيام. هذه البداية ما حكمها؟ هذا ليل من الشرك لله عز وجل، وهذا يتنافى مع طبيعة الذكر الذي أمرنا به الله عز وجل. لأن الإنسان ما الذي يدفعه إلى ذكر الله؟ يكون يقول لما الله يذكر ربك في نفسه تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثام، ولا تكن من الغافلين، أي عن من؟ عن الله عز وجل. فائدة الذكر تنظيف القلب مما سوى الله عز وجل. فإذا كان الذكر مجلبة لرسم صورة الأشخاص فمعنى ذلك أن هذا الذكر إنما يحقق نقيض مطلوب. إذن الرابطة التي تكون بهذه الصورة التي قلتها لكم أن يجلس الإنسان يذكر الله فيبدأ ذكر الله بماذا؟ بأن يغمض عينه ويضع صورة الشيخ في قلبه ثم يذكر الله عز وجل، أن يجعل بداءة ذكره لله وقلبه قد ارتسمت عليه صورة الشيخ. هذا كما قال العلماء، ولسنا نأتي بهذا الكلام من عندنا، كما قال علماء التصوف، كما قال الشيخ زكريا الأنصاري في حاشيته على رسالة التصوفية في باب التوحيد. هذا أولا بدعة، وهذا شيء يتنافى مع التوحيد ومجلبة للشرك، وربما كان مجلبة لمعنى من معاني القلوب. بقي أن نقول الرابطة بغير هذا المعنى ما بأس أن يكون قلب المريد سيادا بحب شركه، لا بأس. وكما قلت وأعيد، محبة التلميذ لأستاذه ومحبة المريد لشيخه المستقيم الصالح السابق المخلص شرطا أساسيا لاستفادة المريد من شيخه والتلميذ من أستاذه. ولذلك تربويا ينبغي أن يكون المريد محبا لشيخه، هذا لا بأس. وإذا كانت هذه المحبة تستلزم في الحالات العادية وفي حالات الذكر تستلزم أن تكون صورة الشيخ دائما أمام ناظر المريد، لا بأس. إذا كان هذا المريد محبا لشيخه والتلميذ محبا لأستاذه بحيث في أكثر الأحوال تكون صورة أستاذه أو شيخه نصب عينه، لا بأس. بشرط أنه إذا جلس ليذكر الله عز وجل غاب عن خياله كل رسم وغابت عن تصوره كل شخص ولم يبق إلا الله لا في ذاته، فنحن لا نستطيع أن نتخيل ذات الله، ولكن يذكر الله بصفاته لا يكون قلبه مشغولا إلا بالله الواحد الأحد، يتذكر ويتصور صفات الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الرابطة بهذا المعنى فلا بأس. نحن لا نقول إن المريد ما ينبغي أن يحب شيخه، بل ينبغي أن يحبه. وإذا أحب المريد شيخه أو التلميذ أستاذه طبعا لابد أن يتصوره في كثير من الأحيان ليتصور. ولكن إذا جلس لذكر الله ينبغي أن يكون القلب خاليا عن تصور ما عدا الله. أظن أن الكلام واضح جدا. هذا هو سبيل الجمع بين الشريعة والحقيقة، بين التربية الوجدانية والتمسك بالسنة النبوية المتحرة. ثم إن الإمام النووي ذكرنا بآيتين أخريين في كتاب الله عز وجل يدعمان هذا الباب، باب المحافظة على الأعمال. الأولى منهما قوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاثا. يتحدث البيان الإلهي هنا عن فئة من الناس، إن ينطلق الواحد منهم من مبدأ الإيمان بالله عز وجل، هو مؤمن بالله، مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هواه متغلب عليه، وشهواته آثرة لكيانه وشعوره وحياته. فهذا الإنسان لا يكاد يسير في طريق الطاعات والعبادات أياما حتى تتغلب عليه شهواته وينقاد لهواه فينقص على عقبيه ويعود إلى الحالة السابقة التي كان عليها من الغي والسرور. هذا الإنسان أتعب نفسه سيرا على صراط الله وأجهد نفسه في الطاعات والعبادات، ولكنه لم يثبت على ذلك ولم يستمر. ولما كانت هذه حالة فلا شك أنه عندما يعود إلى ما كان عليه من الغي يهدر كل ما فعله من طاعة وكلما تقرب الى الله عز وجل به من قربة وهكذا يكون قد اتعب نفسه سارا وفي ساعة واحدة قادر تعب ذلك الشهر كله. كثيرون هم الذين نراهم في كل عصر في عصرنا هذا ايضا من هؤلاء الناس في شهر رمضان المبارك. كثيرون هم الذين يخشون المساجد ويصلون ويشهدون الجماعات والجمعات حتى اذا انتهى شهر رمضان الرجل يكون قد اتعب نفسه صياما وقياما وقراءة قرآن وصلاة تراويح ما يكاد الشهر ينقضي الا وقد افلت من انضباطه. نعم وتلك اللطافة التي تشدها الى الامام ثم انك تفلتها واذا بها قد رجعت وفي لحظة واحدة الى وضعها السابق. فهذا الانسان يسد نفسه سدا. نضرب مثلا في شهر رمضان الى الطاعات والاعمال الصالحة ولكن ما ان ينقضي الشهر حتى يهدر كل افعاله وكل جهده وصيامه فيعود الى ما كان عليه من قبل. هذا الانسان لم يحافظ على اعماله. كان خيرا له ان يبقى ثابتا على عمل صالح ولو يسير لكن على ان لا ينفلت من هذه الضوابط التي ضبط نفسه بها ولا يعود الى ضلاله وغيه. ايضا كثيرا ما اجد اناسا يغشون المساجد ويصلون ويحضرون الدروس وبعد اسبوعين يغيب الواحد منهم فتبحث عنه وعن مسيره واذا هو قد انحرف وركب متن الضياع والضلال وبعد ثلاثه اسابيع تجده قد عاد مره اخرى. عاد مره اخرى اياما وان هي الا فتره يزيد واذا به غار مره اخرى. تسال عنه اين غار؟ عاد الى غيه. عاد الى الحاله السيئه التي كان عليها. هذا الانسان بهذا الشكل بهذا التقلب ماذا يصنع؟ يتعب نفسه ثم يهدر تعبا. يتعب نفسه ثم يضيع جهده ويرسم البيان الالهي صوره يجسد فيها هذا المعنى ويجسد من خلال ذلك الحمق لمن يفعل هذا الامر فيقول ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أمتاز. يضعنا أمام صورة امرأة وللعلماء رأيان هنا هل هي صورة امرأة معينة موجودة فعلا أم هي صورة امرأة يفترض فيها الحمص ويفترض فيها حصة العقل. كثيرونهم الذين فسروا الآية بالمعنى الثاني يرسم البيان الإلهي لهذا المعنى الذي يحذرنا منه صورة امرأة قد تكون موجودة فعلا وقد لا تكون موجودة لكنها صورة يرسمها البيان الإلهي لحمق متناهي. صورة من؟ امرأة تتعب نفسها تقبل إلى مخزنها الأداة في غزلها القديمة أو الحديثة وتبذل الجهد الكبير في سبيل الغزل في سبيل غزل صوفها هذا تغزله غزلا وتمثله وتقويه وتسده حتى إذا بلغ منتهى القوة عادت إلى هذا الغزل المتين القوي فنقضته بعد أن أتعبت نفسها في تقوية هذا الصوف المنفوذ وجعله متينا قويا ظليفا عادت تتعب نفسها في نقده، فنقدته وأعادته إلى سابق عهده، ثم عادت إلى هذا الذي نقدته تغذله مرة ثانية وتعيده مرة أخرى إلى القوة، حتى إذا فرغت من عملها هذا عادت للمرة الثامنة تنفذ غزلها. طبعا صورة من الحب الواضحة. البيان الإلهي يجسد حال الإنسان الذي يتقلب بين الإقبال على الله والإعراض عنه، يضع لهذا العمل صورة هذا الحب، والصورة واحدة والعمل واحد والمصدر واحد هو الحب ولا شيء غير الحب. لماذا تتعب نفسك تصوم النهار وتبذل الجهد حتى إذا مضى الشهر رجعت إلى أسوأ مما كنت عليه من قبل، وأنت تعلم أن عميان قبول الله بالطاعات الثبات عليه أفضل الأعمال أدومها، وإن قل كما سيأتي في هذا الباب أفضل الأعمال والطاعات أدومها وإن قل. لماذا هذا الأمر؟ إذا معنى الآية واضح، وعلاقتها بالباب أيضا علاقة واضحة. طبعا إذا كان هذا الكلام في حق من يقبل على الله يوما ويعرض عنه يوما، فمن باب أولى أن يكون هذا الكلام موضحا لخطورة شأن وحال من الذي لا يقبل على الله أبدا ولا يخطو إلى الله خطوة واحدة من وراء دعوى أنه مؤمن بالله عز وجل. إذا كان التقلب صورته هكذا كما يقول الله عز وجل، فكيف يكون حال الذي لا يتقلب لكنه ثابت على الانحراف، ثابت على الضياع والابتعاد عن الله عز وجل مهما يكن من شيء؟ فحال الرجل المقبل على الله في رمضان وإن أعرض عنه من بعد أخف وطئا وأقل خطورة وجرما من الذي يظل في فيه ويظل صابرا في غيه في رمضان ومن قبله ومن بعده. مهما يكن من أمر حال هذا الإنسان أخف من رجل يفطر في رمضان ولا يكتفي بأنه يفطر في رمضان فقط، بل أيضا يجعل من عمله في رمضان تقديم الطعام للمفطرين، تقديم الطعام لمن يجاهرون بالإفطار ولمن يحاربون شعيرة من أعظم وأهم شعائر دين الله سبحانه وتعالى. يعني دائما المعاصي درجات كما ان الطاعات ايضا طاعات درجات. رجل ابتل فافطر لكن الرجل يخجل من ان يظهر امام الناس بانه مفطر وعاصر واكل ومرتكب لموبقه، لكن موبقته محجمه محدوده الخطوره، وأخطر من موبقة هذا الإنسان رجلا أخطر ثم جاهر بإفطاره، خرج إلى الناس ودخيلته مسرعة إلى تنج، هذا أخطر من هذا الإنسان. وأخطر من هذا يزال رجلا أخطر في رمضان ثم إنه جعل من حانوته مثابة لإعانة المفطرين. نعم، جعل من حانوته مطعمه أو محله
الذي يبيع فيه المرطبات ونحوه جعل من ذلك عينا للمبصرين، بل جعل من ذلك إغراء يغري به الصائمين بالإفطار. ورب رجل خرج من داره صائما ونوى أن يتم نهاره صائما، وكان ذلك يعني عهدا جديدا من التوبة والعودة إلى الله. فلما مر في منتصف النهار وقد أشده التعب ونال منه الجوع والسخط، مر بمحل من هذه المحلات التي جمل صاحبها أدوات الإفطار وشرب المرطبات، وقف فغالبه شيطانه فانزلق فأفطر عند هذا الإنسان، أشد من جريمة الذي يفطر وهو مفتتن في إفطاره، وأشد من جريمة الذي يفطر وهو مجاهر بإفطاره الرجل الذي يجعل من ارتزاقه وسيلة لإفطار الآخرين، وعانهم على الإفطار، وعانهم على الاستجابة لرداء الشيطان. جريمة هذا الإنسان أشنع وأخطر مرارا وتكرارا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمحافظة على الأعمال، أي أن لا نتقلب بين إقبال وإدبار، وإذا كان القرآن أيضا ينهانا عن هذا التقلب ويأمرنا بالثبات على الاستقامة، فهذا مقياس يوضح لنا مدى كريمة من لا يقبل على الله أبدا ثابت. لكن الرجل ليس ثابتا على الاستقامة، وإنما هو ثابت على الضلال والابتعاد والسرود عن دين الله عز وجل. ثم أخطر من جريمة هذا وذاك الرجل الذي لم يستطيع أن يكون شاردا عن دين الله، بل جعل رزقه في هذا الشهر وسيلة رزقه في هذا الشهر أن يقدم الطعام للناس جميعا يغريهم بذلك بمحاربة شريعة الله وشعيرة هذا الشهر المبارك. ولولا أن الإنسان يعلم أن لله عز وجل صبرا، الله صبور من أسمائه الصبور، نعم هذا من أسماء الله عز وجل، بموجب صبره هذا يقول لهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لولا أن الله له قانون يقول فيه ومن خلاله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، لقلت ينبغي على المسلم أن يناسب هؤلاء الناس عداء ما بعده عداء. وأسأل الله عز وجل لهؤلاء الذين يجملون متاعهم ويجملون أماكن بيعهم ومرتباتهم ونحو ذلك في أيام هذا الشهر المبارك، أسأل الله لهؤلاء إما هداية عاجلة، أو إن لم يشأ الله عز وجل لهم الهداية بأن أفضل بينه وبينهم حجاب المكر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف أرزاقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل لقمة تفد إلى أفواههم من هذا المنطلق مرضا من أخطر الأمراض يفتك في جسومهم. أسأل الله لهم الهداية أولا، فإن لم يكونوا أهلا لهذه الهداية بسبب طول سيرهم في هذا الطريق وإقبال الله حجاب هذا الغضب عليهم فأسأل الله أن يجعلهم عبرة للمعتدلين. لا بارك الله لهم بقرص ينالونه من وراء هذا. عجيب حال من يرزقه الله، يطعمه الله، يكرمه الله، يعافيه الله، ثم يمر به هذا الشهر الذي هو شهر الله، الذي ترتفع شعيرته فوق الشعائر كلها خلال العام كله، يقبل الى هذا الشهر فيمزق شعيرة الله تنزيها، يحاول ان يطرق باب الرزق بمحاربة دين الله سبحانه وتعالى. ان لم تكن تريد ان تصوم فوسعك دار، وسعك عقر بيتك، اجلس في بيتك وافطر ما شئت ان تفطر ولعل الله يتوب عنك. وان ابيت الا ان تجاهر بالافطار فانتظر حكم الله فيك فيما بعد. لكن لماذا؟ لماذا تنتهز فرصة هذا الشهر فتشرع مكانك بالمغريات من طعام وشراب ونحو ذلك؟ والأخيرة يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا كلام موجب جدا وعظيما جدا وذي أبعاد هامة وخطيرة جدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أنت مكلف طالما كانت الروح تخطف صاعدة نازلة بين جوانح، أنت مكلف بي عبوديتك لله عز وجل، بأن تضع عبوديتك لله موضع التنفيذ. وكيف تضع عبوديتك لله موضع التنفيذ؟ بأن تعلن أولا عن عبوديتك لله وإيمانك به ربا وبك عبدا له. هذا هو الأساس، وقد شرحنا ذلك بالأمس من قبل. ثم تعلم انك سائر على صراط الله، على منهج اوامر الله جهد استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعت، منفذ لاوامره جهد استطاعتك، مبتعد عن نواهيه جهد استطاعتك. كل من زلت بك قدم قمت واستغفرت الله ونفذت صيامك عن وعثاء هذه الانحرافة، وعزمت عزما صادقا على ان لا تعد هكذا الى ان تموت. هذا معنى قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. مهما اشرق قلبك بالهدايه والايمان، ومهما وصلت الى اوج العرفان، ينبغي ان تعلم أن طريقك إلى العبودية وإلى ممارسة العبادة مستمر، لا ينغلق ولا ينتهي إلا عندما يطرق بابك ملك الموت. عندما يأتيك ملك الموت تكون قد انتهت رقة التكليف من سيادك. إذا معنى قوله عز وجل اليقين أي الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولو قال قائل ان معنى اليقين هو ان يرى الانسان ربه بعين قلبه وترتفع الحجب مما بينه وبين الله فلا يتاثر بالدنيا ابدا، وبعد ذلك له ان يترك العبادات ويتخفف منها ذيل استطاعته ان شاء، اذا قال قائلا هذا الكلام فاعلم انه زنديق، اعلم انه متلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكلام قد ينطلي فعلا على فكر رجل جاهل، يبالي يقول يعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فالانسان يظل يعبد الله يصلي، يقرا القران، يذكر الله، يتقرب الى الله بالطاعات، وشيئا فشيئا يسرق قلبه بالمعارف، وتتضاءل الدنيا امامه، ثم ترتفع الحجج. ممكن ان يقول الان اصبحت كاني ارى الله بعيني راسي، لذلك ما عاد في داعي للاستمرار بالطاعات، لقد عبدت الله حتى وصلت الى اليقين. لا، اليقين ليس هذا. اليقين ما هو؟ الموت. وطالما كان الانسان يتقلب في فجاج الحياه فهو محجوب عن اليقين قولا واحدا لو كان نبيا. لم تصل الى درجه حق اليقين الا عندما ياتيك الموت، هنا يجد الانسان يقينا، هنا يرى الدنيا على حقيقته. متى؟ عندما يأتيك ملك الموت وتتراه بعيني رأسه، وعندما تجده وهو يأخذ هذه الأمانة من كيانك شبرا فشبرا، نعم بل سانتما فسانتما ان صح التعبير، شيئا فشيئا، نعم. عندئذ تنظر الى الدنيا وقد ابتسمت امامك على حقيقتها. عندئذ ها هنا اليقين، ها هنا اليقين. ومن اكبر الادله على هذا حتى لا يغرنا قائل باسم التكلف ان فلان من الصالحين وصل خلاص لأنه يرى الله، لذلك ولو ما صلى ما له، لأنه يصل إلى الله. دجال هذا، أي مرب هذا؟ الباري عز وجل انظروا ماذا يقول، وهو يعرفنا بمصطلح اليقين في القرآن. يقول: ما سلككم في سقر؟ كلام بعض الملائكة لبعض الضالين يوم القيامة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. ما اليقين؟ الموت. إذا عرفنا معنى اليقين، القرآن يفسره القرآن، حتى أتانا اليقين، أي ظللنا في غينا، صابرين، عاطفين على شهواتنا وأهوائنا، والدنيا تخدعنا ومظاهرها تسترنا، فلا نحن نستجيب لصيحة الداعي، ولا نحن نرعي لتذكرة المذكرين. وإنذار كتاب الله عز وجل: وظللنا عاطفين على هذه الحالة حتى أتانا اليقين. اليقين إذن هو الموت. الواقع هكذا، أنت مهما أصبحت من الصالحين أنت إنسان، تظل بشريتك تهفو إلى الدنيا، تظل بشريتك تطوف حول الشهوات والأهواء. ولذلك فالمستقيم مجاهد طالما كانت قطرة من قطرات الحياة باقية مستقرة في كيانك فسيرك على صراط الله يقتديك الجهاد. اذا انت مجاهد قطعا. متى ينتهي الجهاد؟ ومتى تنظر الى الدنيا نظرة حسرة ونظرة سب وشتم لها ونظرة تألم منها؟ متى؟ عندما يأتيك ملك الموت. وعندئذ تعلم ان الدنيا ما هي، وتعلم انها كأس من شراب مسكر يلتمع فيه بريق ماء عذب، ولكن هذا البريق بريق خداع، بريق خادع. نعم، هذا المعنى لا يمكن ان تدركه ادراكا تاما بحيث تراه عيناك كما يؤمن به فؤادك الا عند سكرات الموت. لكن الباري عز وجل من رحمته بنا انه ينبهنا الى هذا قبل وقت الاوان، يحدثنا لا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا، اعلموا اننا الحياة الدنيا لعبا ولهوا وزينا وتفاخرا بينكم وتكافرا في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار يعني زراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا كلام الله عز وجل. فإن كنت واثقا بصدق كلام الله فلماذا تخدع بالدنيا؟ صدق كلام خالق الدنيا. وإن كنت غير مصدق كلام الله فاستسلم لما ترى، وغدا سيأكل قلبك الندى قطعا وقولا واحدا. إذا هذا هو معنى كلام الله تعالى اليقين في قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعد هذا تأتي الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. الحديث الأول حديث عائشة: كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. يقول الإمام النووي وقد سبق في الباب قبله، لذلك ما في داعي إلى أحب الدين إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه. هذا باب المحافظة على الأعمال، داوم على ما تسير عليه وإن كان قليلا. وإذا رأيت نفسك تحمل نفسك آثارا وأوقارا كثيرة من العمل فإياك، لأن هذا نذير ترك له كله، وهذا شيء يجعلك في مقلب تقع في مقلب ما يسره الله سبحانه وتعالى. حديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حسنه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. فنكتفي من هذا الحديث بمرور حقيقة هامة. الرسول يقول: من نام عن حزبه أو شيء منه. ما هو الحزب؟ الحزب هو الورد، وما الورد؟ هو القدر المخصص الذي رتبته على نفسك من قراءة، من أذكار، من ساعات في الليل أو النهار. هذا الذي رتبته على نفسك وجعلته وظيفة لك فداومت عليه، نفسه اسمه الورد او اسمه الحزب. لذلك كان العلماء الصالحون من قبل لكل ورد يوظف هذا العمل على نفسه ويلزم به ذاته من مجموعة اذكار، ادعو، اوراد. قد تحتاج منه 10 دقائق، قد تحتاج منه نصف ساعة أكثر أو أقل حسب جهده وطاقته. يقال هذا ورد فلان أو هذا حزب فلان. لكننا قد تبعنا ذات حين كتيبا صغيرا أسميناه حزب الإمام النووي، أي ورده الذي كان يلزم نفسه به صباح كل يوم، وهو منتشرا اظن بين كثير من الاخوه. ولما لم يكن بعض الاخوه يعلمون معنى كلمه حزب هذه، جعلنا العنوان الثاني في التبعات الاخرى ورد الامام النووي. اذا هذا الورد مشروعا ام لا؟ مشروع بدليل هذا الحديث الصحيح. يعني اقول هذا لأن رجلا قد يكون من جميل وقد رآه ألزم نفسه في الصباح أو المساء او بين المغرب والعشاء او في منتصف الليل او في وقت السحر، الزم نفسه بطائفه من الاذكار، القراءات، الماثورات او غير الماثورات، واخذ يقراها دائما في هذا الوقت كل يوم كل يوم كل يوم. ويقول له جنونه: من اين لك هذا؟ هل هنالك حديث؟ يأمر فيه الرسول بقراءة هذه المجموعة التي جمعتها أنت في هذا الوقت بالذات؟ إجابة: ويقول ما في حديث يقول أن تقرأ هذه المجموعة من الأوراق أو الأذكار أو القراءات أو الدعاءات أو القرآن في هذا الوقت بالذات؟ لا، ما في الدعاءات بدعة. اترك هذا العمل، يترك هذا العمل. طيب، يجعل لهذه الطاعات والأعمال وقتا آخر، كان في المساء صار يقرا بالنهار صباح. يجي هذا الزميل مرة ثانية عندي يقول في حديث النبي هل يأتي هيك بالذات تعود وتقرا هذا الكلام؟ يقول لا والله كمان ما في حديث، يقول كمان بدعة هاي. أنت اللي بيقرا بنفس الليل. فدائما هو نظام شيء مطلوب، لا يستقر الانسان على حال الا بنظام. جعل وقته منتصف الليل، احس زميله انه يقرا هذه الاذكار والاوراد مساء في منتصف الليل، ياتي اليه ويقول: وهل هنالك حديث يقول انه يسمي ان يقرا الانسان هذه المجموعه من الاذكار والاوراد في منتصف الليل في الساعة واحدة بالليل؟ لا والله تماما، وكمان هي بدعة. إذا أخيرا فضل يعمل وأحسن شيء كان اترك هذا كله. إذا ترك عندئذ خرج عن البدعة. إياكم وهؤلاء المدللين، إياكم وهؤلاء الفجرة، إياكم أيها الإنسان. أحدهم إذا رآك جالسا على ذكر الله لاحقك واتهمك بالابتعاد عنه باسم البدعة حتى تترك الذكر. فإذا تركت الذكر وجلست تتجاذب مع إخوانك أطراف حديث دنيوي وربما كان فيه غيظ وإنجاز من الناس تتركك، ويبارك لك عملك هذا لأن تركت البدعة. الآن ماذا سمعتم من هدي رسول الله؟ أن الرسول يقول: من نام عن حزبي. ما هو الحزب؟ أي مجموعة ما صاد لك أن تقرأه من آيات القرآن، من أدعية، من تسبيح، من ذكر، من مناجات لله، أي شيء. هذا الذي جمعته وصاد لك أن توظف نفسك بالقيام به في كل يوم كل يوم كل يوم في ساعة محددة من ليل أو نهار، ماذا سماه رسول الله؟ الحزب. الرسول في هذا يلح عليك أن تواظب على حزبك. إذا كان لك جزء ويرجل من ذكر الله من قراءات، ولما كان الرسول قال لك اقرأ هذا في هذا الوقت، أنت كلفت نفسك بذلك، الرسول يقول حافظ على هذا لا تتركه. فإن تركته في ليلة من الليالي فما عليك إلا أن تقضيه، فإن قضيته ما بين صلاة الصبح والظهر فلك أجر أدائه في وقته ذاته، وبالأضعاف ذاتها كما قال سراح الحديث. إذا كان الرسول يأمرك بقضاء ورد ألزمت به نفسك، فإنك تستطيع أن تدرك من خلال هذا الأمر مدى تكبير هذا اليوم هذا اليوم. ولو الإنسان اتبع هذا النهج الضيق اللامنطقي لما ألزم نفسه بهذا الحدود أبدا، لأن هنا سوى مثل ما هي حكينا بده يقول له هذا بدعة، هذا ليس بالصحيح. اي وقت تملكه وقت لذكر الله، كل الاوقات كالصفحه البيضاء المهيئه لرسم ذكر الله عليه، فأنت ماذا تصنع بهذه الصفحة البيضاء؟ تجعل قسما كبيرا منها لدنيا ورزق ولهوك المزاح مع أصدقائك، وتبقي مقدار ثلاثة أسطر من هذه الصفحة لمولاك وخالقك. فأنت ماذا صنعت؟ أنت في الواقع أبقيت هذا الوقت لما خلق له، لكن لو أن الأوقات الثانية كلها تسربت إلى دنياك، تخيلت، أصبحت تتخيل أن هذا الوقت جعلته للذكر بدون دليل على ذلك، لكن أصل الحياة كلها بس وقت للذكر، كل الحياة، لكن بلطف من الله ورحمة يقول تعالى: معلش انصرف إلى دنياك إلى أهوائك، ولكن أبقي بينك وبين الله صلة في وقت من الأوقات. والصحابة هكذا كانوا يسمعون. قام لعمر ورد في الليل: من أدعو تفيد لنا؟ من بحب يحكيها؟ من مناجاة لله عز وجل؟ فإذا سئل عن هذا الليل قضاه في النهار تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن بقيت بقية في شرح هذا الحديث نشرحها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا منه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.